والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآية 67، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآية 67، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زلنا على الديدن في الكلام في الشيعة والتشيع، وما زلنا أيضا على الديدن في الكلام في الإمامة، وخصوصا في إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك على الديدن ما زلنا بصدد ذكر الآيات الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، دلالة ظاهرة على نحو التنزيل، لأنها دلالة على نحو التأويل أو على نحو الهبوط. وعلى هذا الديدن فلا بد أن نذكر هذه الآية التي هي من أهم الآيات، أو من أكثر الآيات دلالة، ومن أكثر الآيات صراحة في إثبات الإمامة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المتأمل في هذه الآية يجد فيها أمور، يجد أن سياقها يختلف عن سياق بقية الآيات. أولا، هي الآية الوحيدة في القرآن التي خوطب بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالتبليغ، بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ، مع أن طبيعة النبي التبليغ، طبيعة النبي الإخبار. فلأي سبب ولأي داع في هذا المورد فقط أمر النبي والرسول بأن يبلغ؟ الأمر الثاني في هذه الآية أن المولى جل وعلا أمره بلفظ بلغ، وكما يقول علماء البلاغة أن لفظ بلغ أكثر توكيدا من عبارة أبلغ. من جهة ثالثة، هذه الآية هي الآية الوحيدة التي تبين أن عدم التبليغ الذي أمر به النبي، أن عدم التبليغ موجب لعدم تبليغه الرسالة بتمامها.
اللهم صل على محمد.
من جهة رابعة، هذه الآية هي الآية الوحيدة المشكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقلقه أمر هذا التبليغ، فلذا نزل عليه قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. كذلك هذه الآية هي الآية الوحيدة التي فيها إشعار بأن من لم يؤمن بمضمون هذا التبليغ فهو كافر، تبعا للسياق، لأن ذيل الآية يقول: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الذيل مع وجوده في الصدر، يعني مع وجوده مع الصدر، الآتي أو الدال على قولي أو القائل يا أيها الرسول بلغ، فهذا كاشف عن أن من لم يأخذ بمضمون هذا التبليغ هو كافر حينئذ، إلا أنه كافر له خصوصية، طبعا خصوصية بالسوء مش خصوصية إيجابية، كافر وأن الله لا يهديه إلى بقية أحكامه، لذلك يقول الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالذيل ذيل الآية دل على أمرين، الأمر الأول أن المنكر أن الإنسان الذي لا يأخذ بمضمون هذا التبليغ هو كافر، هذا من جهة، من جهة ثانية أن هذا الكافر الله جل وعلا لن يهديه إلى بقية أحكام الدين، لذلك وإن كان هلا عم نستعجل، لذلك إذا بتلتفت بحسب الوجدان وبحسب السيرة القائمة بين غير الشيعة من المسلمين لا تجد عندهم لا حكما مطابق لما أنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تجد تطبيقا لحكم وامتثالا لحكم امتثالا صحيحا، وهذا بالواقع تحقيق لمضمون قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا من جهة خصائص هذه الآية، بالواقع صدرت بلفظ يا أيها الرسول، لكن كذلك إذا تتبعت الآيات القرآنية تجد أن المولى جل وعلا لم يصدر هذا اللفظ يا أيها الرسول إلا في موردين، في سورة المائدة فقط مع ضميمة أن سورة المائدة هي آخر سورة أنزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد. المرة الأولى في هذه الآية التي صدرت بها كلامي والتي تتعلق بالإبلاغ الرسمي بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، المرة الثانية في الآية 41 من سورة المائدة يقول الله جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. المسارعة إلى الكفر معناته أنه مش في عالم الكفر لكنه مائل، هذا من جهة، وعنده مقتضي من جهة ثانية، وأنه بده عيش يرجع إلى عالم الكفر من جهة ثانية. الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا، بس إيمان وين؟ آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالآية التي صرحت، الآية الثانية التي صرحت بلفظ يا أيها الرسول كذلك كانت ناصة على المنافقين، وهذا بفيدنا أيضا في مفهوم أو في فهم مضامين الآية المتقدمة. هذا من جهة، من جهتين بصح السؤال قبل الدخول في أسباب نزول هذه الآية، ما هو هذا الأمر العظيم الجليل الذي أمر النبي بتبليغه وجعل عدم تبليغه مساوة لعدم تبليغ الرسالة، وأن النبي كان حامل هم لما أمر بالتبليغ كان حامل هم أمر تبليغ هذا الشيء الذي أمر به من قبل الله جل وعلا على نحو السبق والتحليل العقلي، هل هذا الأمر الذي أمر النبي بتبليغه هو من أصول الدين، يعني بمعنى أنه يتعلق بالتوحيد، يتعلق بأمر النبوة، يتعلق بأمر المعاد، مع أننا نجد أن الله جل وعلا يقول في الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في سورة النحل الآية 89 مع ضميمة أن سورة المائدة هي آخر سورة، فكل ما له الدخل في التوحيد كبيان وفي النبوة وفي المعاد قد تقدم بيانه قبل نزول سورة المائدة. من هنا نقطع أن هذا الأمر الذي أمر النبي بتبليغه ما له علاقة بالتوحيد أو النبوة أو المعاد، أو أن هذا الأمر يتعلق بأهل الكتاب والكفار باعتبار أن النبي شارف على الارتحال إلى الرفيق الأعلى، ولكن نجد أن المولى جل وعلا في أول سورة الميت يقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، في سورة الميت الآية التي. وكذلك نزلت آيات بهذا المضمون عقيب فتح مكة، من هنا نقطع أن كل ما له الدخل والتوجس والخيف من الكفار والمشركين لقد انتهى أمره بعد فتح مكة. ولذلك أقبلت العرب في العام التاسع وفودا وقبائل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يعلنون إسلامه. أم أن هذا الأمر الذي أمر النبي بتبليغه هو من فروع الدين له علاقة بالصلاة أو بالصوم أو بالزكاة أو بالحج؟ ولكن جوابا على هذا السؤال، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى حجة الوداع وهو في منى في مسجد الخيف خطب خطبة طويلة وأبان فيها كل ما له الدخل في الأحكام التي من الممكن بيانها لهؤلاء الناس، حتى أنه في آخر الخطبة، وهذا محل اتفاق بيننا وبين السنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذيل خطبته بقوله: ألا كل شيء يقربكم إلى الله يقربكم إلى الجنة يبعدكم عن النار فقد أمرتكم به، ألا كل شيء يبعدكم عن الله يبعدكم عن الجنة يقربكم إلى النار فقد نهيتكم عنه. بملاحظة هذه الخطبة نقطع أن كل ما له الدخل في الأحكام قد أبانه رسول الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة منى. بيبع أنه في بعض المتعصبين بيحاولوا أنه يخلطوا بين خطبة النبي في غدير خم في اليوم 18 من ذي الحجة وبين خطبته في منى، خطبته في مسجد الخيف، لحتى يغطوا ويستروا على ما صدر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من تنصيب لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. على كل النقطة أن هذا الأمر الذي أمر النبي بتبليغه بعد هذه الخطبة في مسجد الخيف ما له مدخلية في أحكام حينئذ الدين، أم أن الأمر يتعلق بمستقبل الدعوة الإسلامية، وأن الأمر حينئذ وأن الأمر الذي كان يقلقه مش نفس التبليغ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو ممتثل لأوامر الله جل وعلا، بالإضافة إنه ما بيعصي، بالإضافة إنه ما عنده نية تفكير عدم المعصية والعياذ بالله، وهذه أمور لا تقرأ في حق النبي الأعظم. كذلك لا يتأخر في امتثال أوامر النبي في امتثال أوامر الله جل وعلا. مع ذلك لما أمر بالتبليغ كان يفكر في كيفية أداء هذا التبليغ، ليش كان عم يفكر؟ لأنه شايف أنه تبليغ هذا الأمر صعب بين هؤلاء الجماعة اللي حوله، لأنه قسم كبير منهم منافقون، قسم كبير منهم ما رح يقبلوا بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك النقطة أن الأمر بهذا بالتبليغ مع هذا التشدد هو أمر له علاقة بمستقبل الدعوة الإسلامية من جهة، وكان يقلقه أمر المنافقين من جهة ثانية. من جهة ثالثة تعرف لما وضعت هذه الآية بين آيات تخاطب الكفار. إذا بتلاحظ أو إذا بتراجع سورة المائدة بتلاقي انه من الآية 54 يبتدئ المولى جل وعلا بقوله: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه نص في حصر الإمام في زمن النبي بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي بحثها فيما بعد بما أنه أشار إلى أمير المؤمنين على نحو الوصف المشير، كان قادر يقول إنما وليكم الله ورسوله وأخوه، أو علي، ولكن أتى بوصف مشيري، يعني يشير إلى خصوصيات في أمير المؤمنين، وهذا ما نرجعه حينئذ إلى وقت. محل الشير بتبتدئ هذه الآيات بهذه الآية، ثم بينتقل المولى إلى قوله: قل يا أهل الكتاب هل تنقبون منا إلا أن آمنا بالله. من الآيات، من الآية 54 طبعا ذكرناها، وما بعد إلى الآية 86 كلها بتتكلم عن الكافرين، ما في إلا هي الآية الوحيدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، موضوعة بين آيات الكفار. طيب لما موضوعة بين آيات الكفار ما إلى حكمة، لأن ترتيب الآيات ضمن الصور أمر توقيفي، أمر تم امتثالا لأوامر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لما كانت تنزل الآية كان النبي يقول ضعوها في صورة كذا، ضعوها في صورة كذا، فوضع هالآية بين آيات الكفار كانت لحكمة. شو الحكمة؟ الحكمة من أجل الإشارة إلى أن مثل من أنكر النبوة فهو كافر، كذلك من أنكر إمامة أمير المؤمنين فهو كافر مثله. بما انه ما جرى بالنسبة عند نزول هذه الآية، طبعا الآية نزلت على النبي كما هو مفاد الأخبار انه نزلت عليه في ميناء، لكن لم يحدد وقت التبليغ، فأخر النبي التبليغ لانه لم يحدد امر التبليغ انه هلأ في ميناء. أخر حينئذ الامتثال إلى أن نزل إلى مكة. كذلك نزلت الآية مرتين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كذلك النبي أخر حتى يلاقي الوقت المناسب، ليلاقي حينئذ الهيئة المناسبة، الطريقة المناسبة، إلى أن خرج من مكة ووصل حينئذ إلى الجحف، إلى غدير قم، مفرق طرق. هذا المفرق في طريق بروح إلى العراق، طريق بيجي إلى الشام، طريق بروح إلى أهل مصر وإلى جدة، طريق بروح إلى اليمن. نزلت الآية مرة تلك مع ضمين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم أنت قاعد عم تفكر بأمر المنافقين والله يعصمك من الناس، عبر عنهم ما أعطاهم لا وصف الإسلام ولا وصف الإيمان، اعتبرهم مثلهم مثل بقية حينئذ الناس، انه بيشاركوا المسلمين بس بالهيئة الخارجية من ناحية الجسم، مثلهم مثل بقية المسلمين من ناحية الجسم، وإلا ما إلهم أي قيمة عند الله، ولذلك المولى ما وصفهم بأي وصف، بل أكثر من ذلك وصفهم بوصف الكفار إن أنكروا تبعا حينئذ لذيل. بالنسبة إلى غدير خم، بالواقع طبعا رويت بأخبار كثيرة جدا، مجمل قصة غدير خم مجملة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمع إلى الحج في السنة العاشرة بعدما هاجر النبي من مكة إلى المدينة. ما حج النبي أبدا، ما حج حجا إسلاميا رسميا معلنا إلا مرة واحدة وهو في السنة العاشرة للهجرة. صح في الأخبار عن الإمام أنه حج 20 حجة، حج ما قبل الهجرة، هذا من جهة. من جهة ثانية حج لوحده، من جهة ثالثة تشريع الحج تم في السنة السادسة للهجرة. من السنة السادسة للهجرة للسنة العاشرة ما حج النبي رسميا وما خرج بعد وجوب تشريع الحج، فبيكون 20 حجة السابقة حجها بعنوان أنه كان متعبد من جملة ما كان يتعبد به المولى جل وعلا، فكذلك كان يتعبد إلى الله بهذا الحج. بما أنه هذا الحج وتلك الصلاة وذلك الصوم الذي كان يأتي به النبي قبل التشريع الإسلامي على أي دين، من الغلط القول أنه كان على دين عيسى أو على دين إبراهيم، بل كان له ملك مختص به، كل ما يأمره به هذا الملك ينفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل في السنة العاشرة طلب النبي انه يعلم الناس انه النبي بده يطلع للحج وخلي الناس كلها توافقوا او توافيه الى هذا الحج. فقدم من المدينة خلق فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به حجته. هذه الحجة سميت بحجة الوداع لانه اخر حجة، بحجة الاسلام لانه اول حجة لرسول الله، بحجة البلاغ لانه تم فيها ابلاغ امامة امير المؤمنين، بحجة الكمال لانه فيها نزلت اليوم اكملت لكم دينكم، بحجة التمام لانه فيها انزل واتممت عليكم نعمتي. طبعا اقل ما قيل انه خرج مع النبي 90,000، الاخبار بتتردد بين 90,000 و124,000 خرجوا مع النبي. طيب هؤلاء اللي خرجوا مع النبي من المدينة، اللي اجوا من اليمن مكان امير المؤمنين باليمن ووفاه الى مكة، اللي اجوا ايضا الى الحج ولم يكونوا مع النبي، قداش عددهم؟ الله اعلم حينئذ قداش بيكون عدد من حج مع النبي. النبي قال لهم حجوا كما خذوا عني مناسككم، انه انا شو بعمل انتوا عملوا. على كل لما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناسكه وانصرف راجعا إلى المدينة، ولما وصل إلى غدير خم نزلت الآية في يوم الخميس 18 من ذي الحج، نزل جبرائيل بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ إلى تمامه. كان أوائل القوم قريبين من الجحف، فأمر رسول الله أن يرد من تقدم منهم سيبئينه، أمرني ردوه، ويحبس من تأخر عنهم حتى إذا أخذ القوم منازلهم نودي بالصلاة صلاة الظهر فصلى بالناس. وكان يوما حارا يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء، فلما انصرف من صلاته قام خطيبا وسط القوم على أقتاب الإبل، أمرهم أن يصنعوا له منبر من أحداج الإبل، ووقف حينئذ على هذا المنبر وأسمع الجميع رافعا صوته فقال الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أيها الناس إني أوشك أن أدعى فأجيب. وهذا بيكون أعلن حينئذ أنه قرب وفيته مع إليهم نفسه، كما هو نص الأخبار أنه في حجة الوداع نعى إلى الناس نفسه. إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ أنه شو أنتم بتقولوا عني؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خير. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد. ثم قال أيها الناس ألا تسمعون؟ قالوا نعم. قال فإني فرط على الحوض، فرط يعني متقدم، إنه أنا قبلكم بسبقكم على الحوض، فإني فرط على الحوض فانظروني كيف تخلفوني في الثقلين. فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله؟ قال الثقل الأكبر كتاب الله والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما، وعرفه القوم، إنه القوم عرفوا إنه هذا علي، مش إنه والله شبح من بعيد مش عارفين من هو. فقال أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ في رواية ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. لما قالوا بلى يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، يقولها ثلاث. ثم قال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيف حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. تتمة الخبر. ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي. شوف التعبير، انه الله مش ابلان بالرسالة الا بولاية امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد. ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. ثم اخذ الناس يهنئون عليا، وممن هنأه الشيخان ابو بكر وعمر، كل يقول: بخن بخن لك يا ابن ابي طالب، اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فقال حسان بن ثابت شاعر النبي: اذن لي يا رسول الله اقول في علي ابياتا. فقال: قل على بركة الله. فقام حسان فقال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالرسول مناديا. فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعامي، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا. هنالك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عاد عليا معاديا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله أبياته لحسان قال: لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس، ما نصرتنا بلسانك. شوف التعبير، بلسانك. بيقولوا بالواقع انه هذه من اعلام النبوة. معنى من اعلام النبوة يعني من الدلائل على صدق نبوة النبي الاعظم صلى الله عليه وآله لعلمه بما سيجري في المستقبل. لانه قال له لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس، انه انت روح القدس بتضل حينئذ سديدة، بس مش على الاطلاق، ما دمت انت ناصر لنا بس بلسانك، بمعنى انه هو قلبه مع غير علي. لذلك بالواقع حسان كان من جملة الأشخاص الذين بدلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انقلب طبعا إلى جهنم هو كل اللي انقلبوا. انقلب الرجل حتى أنه بعد قتل عثمان قال: يا ليت شعري وليت الطيرة تخبرني ما كان بين علي وابن عفان. وأمير نشيله خصة بقتل عثمان، ضحوا بأشمطة، يعني هرم شيء، ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، انه هذا وصف عثمان. لتسمعن وشيكا في ديارهم، الله اكبر يا ثارات عثمان. بالواقع بيكفينا في حقه لحسان انه عمي واضر في اخر عمره. فكان يناديه قيس بن سعد وهو من أشد أصحاب الأمير، يناديه: يا أعمى القلب ويا أعمى البصر. مش بس يا أعمى القلب، بكفينا في حقه في حق حسان أنه هو محشوش بنفس قوله: وكن للذي عادى عليا معاديا. لذلك النبي بيقول له: لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس، لكن ما نصرتنا بلسانك. بعد وفاة النبي ما نصر، فبيكون حينئذ مخذول مثله مثل بقية حينئذ أولئك الناس. بالواقع هذا القصة بمجملها ما وقع في غدير خم. القصة رواها بحسب ما وصل إلينا، مش بحسب ما كانت في زمان النبي. اتصور انه اللي خرج مع النبي بحدود ما بين 90,000 و 124,000، قديش كان في غدير يخون، قديش في جماعة كانت عم تروي حديث الغدير. بس بحسب ما وصل الينا هلا، وصل الينا الخبر عن 110 اشخاص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن 84 تابع. هذا الخبر أورده 360 عالم من علماء المسلمين غير الشيعة في كتب التاريخ والتفسير والحديث والأدب. مع ذلك لما أنت بتراجع كتبهم، لأنه خبر بهالضخامة على مرأة من الناس، غالب الصحابة حدثوا فيه، قديش بدهم يستروا فيه، قديش بدهم يتلاعبوا فيه، قديش بدهم حينئذ يكتموا عن أخبار الغدير، قديش بدهم يكتموا إلا ما يصدر منه. مع هذا الصادر شوف في قبال ما ورد من أخبارنا، وهذه أقل الأخبار عندنا تفصيلا في غدير يخون، شوف ما ورد عنده. بتلاقي مثلا في الحاكم النيسابوري في المستدرك الجزء الثالث صفحة 109 عن زيد بن أرقب بسند صحيح على شرط الشيخين، قال زيد لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غديرهم أمر بدوحات فقممنا، دوحات يعني شجرات، قممنا يعني أزيل العثرات والأشياء تحت من وسخ وحجارة ونحن ذلك. فقال كأني دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيدي علي فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه. في خبر ثاني طبعا في أخبار، خبر ثاني نفس الحاكم بنفس المصدر بيرد الخبر بيقول فقال رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه، بس بذكر هالجملة. بتلاقي مثلا في صحيح في مسند احمد بن حنبل الجزء الرابع صفحه 381 بيذكر الخبر بيقول كنا مع رسول، طبعا باسناده كنا مع رسول الله في سفر فنزل بغدير الخم فنودي فينا الصلاه جامعه وكسح لرسول الله تحت شجرتين فصلى الظهر واخذ بيدي علي فقال الستم تعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم، قالوا بلى، قال أولستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه، قالوا بلى، فأخذ بيدي علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من وداه وعادي من عداه. فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي أصبحت وأنسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. كل أخبار إذا بتراجعها بتلاقي أنه اختصر الكثير مما جرى في حديث الغدير، إنما كل ذلك من باب التلاعب بمتن حينئذ حديث الغدير. بالواقع ما استطاعوا هني إنه يعني إلا أن يعترفوا بحديث الغدير لكثرة ما هو، لكن شككوا طارة بالسند وأخرى حينئذ بالمتن. أما من ناحية السند فشككوا من جهتين، الجهة الأولى أنه سند حديث الغدير موضوع يعني مختلط مكذوب مش صحيح. أول من فتح هذا الباب ابن حزم الأندلسي وابن تيمي والتفتزاني والقوشجي وأحمد أمين محمد فريد وجدي بالجزء الرابع بدقيقة المعارف، بطول جدا بس ليثبت أنه حديث الغدير هو مكذوب ولم يكن صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالواقع هذا من باب التشبث حينئذ بالطحلب بالنسبة للغريق، خبر روية بما قلناه عن 110 من الصحابة و84 تابع 360 عالم من علماء السنة فيك تقول أنت عنه حينئذ مكذوب. بالإضافة إلى ذلك هني مش أشد نصبا من ابن حجر، ابن حجر قمة النصف في الصواعق، في الصواعق المحرقة في الشبهة الحادية عشر من الفصل الخامس من الباب الأول بيقول عن حديث الغدير بيقول حديث صحيح لا مرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جدا. طيب ما هذا النص بمثل حكايتكم واشد نصبا ومعترف حينئذ بصحبه. بنفس المصدر كذلك بالصواعق بيقول وكثير من اسانيده، اسانيد حديث الغدير، صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته، انه اي انسان بيقدح في صحته مش محل. الطبري كتب كتاب بس باسانيد حديث الغدير، كتاب ضخم، ونص حينئذ على ذلك الجزري الشافعي في رسالته اثنى المطالب في مناقب علي بن ابي طالب، بينقل ان الطبري صاحب التاريخ المشهور اخرج هذا الحديث من 75 طريقا وافرد له كتابا سماه الولايه. ابن عقد الحافظ ايضا كتب كتاب بس بحديث الغدير اسماء الموالات، اخرجه من 105 طرق، اعترف مش بس بصحته بل بتواتره، معنى التواتر انه روية باسانيد كثيرة. الحافظ السيوطي وجماعة اعترفوا حينئذ بتواتر هذا الحديث فضلا حينئذ عن صحته. البعض الثاني اشكل انه الخبر مش صحيح من ناحية عدم وجوده في صحيحي مسلم والبخاري. اولا في مقام الرد، شو الله متعب بدنا صحيح البخاري خي، شو اي اي او القرآن بتقول او انه حديث انه اذا مشي مش موجود بصحيح البخاري حينئذ بيكون مكذوب على رسول الله او بصحيح مسلم. هذا واحد. اثنين، الحاكم النيسابوري بعد ما هني كتبوا قام كتب كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين 5 أجزاء في اخبار كثيرة فاتت كلهم من البخاري ومسلم وهي صحيحة، لذلك الحاكم النيسابوري استدركها، وكتاب المستدرك مقبول ومعمول في عنده. طيب اذا انتم بتعتبروا انه كل شيء صحيح لازم يكون موجود في الصحيحين، شو معنى كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري 5 أجزاء؟ لازم تردوه وتقولوا انه والله كتاب المستدرك كله مكذوب لانه مش مروي حينئذ في البخاري ومسلم. بكفيك ان البخاري عاصر الائمة، جيب لي رواية واحدة مروية عن الامام الصادق في كتاب البخاري. روى عن عمران بن حطان اللي مدح ابن ملجم، وما روى عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. كان معاصرا للامام الهادي، واحد بعاصر امام وانت حافظ وعم تبرم البلاد وتفتش على اخبار رسول الله وبتروح لعند كل واحد بوال على عقبيه مش معروف من وصله خبر، وما بتكفي عند الامام الهادي بتسأله انه والله كم خبر عندك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من هون انت بتعرف قديش هذا نصب. صحيح البخاري اخذ هالرتبة لانه ما فيش حديث الغدير، لانه مروي حديث الغدير بالترمذي كما فوق، أخر الترمذي والنسائي يعني صحيحه وصحيح ابن ماجه وبقية الكتب أخروها، جعلوها في الطبقة الثانية، وجعلوا في الطبقة الأولى صحيح البخاري ومسلم لخلوهما من حديث الغدير. هذه مش فضيلة لهم، بل هذه كشف عن عنادهم، عن نصب، عن كفر، عن بغض. ما شئت حينئذ فيك تحتطب وتحط ورهبتهم بتساعد ما في الخطة. هذا من ناحية السند. من ناحية المتن شككوا، من ناحية المتن انه كل ما ثبت قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اثبت انه امير المؤمنين هو مولى. طيب اخي تعلن شوف شو معنى لفظ المولى. قال لفظ المولى الى 24 معنى، لما لفظ بيكون له 24 معنى ما فيك تحمله على معنى دون الاخر من دون قرين. هلا انت بتقول مثلا انه عين، العين اعم من الباصرة والنابعة، اي عين انت بدك، العين الباصرة او النابعة؟ بك تجيب قرين حتى يحمل اللفظ على المعنى المراد. النبي قال فهذا علي مولاه، ولفظ المولى له 24 معنى. طبعا اني جابوا معاني كثيرة وما يمكن بعضها هي من موارد الاستعمال، يعني استعمل لفظ المولى فيها مش على نحو الحقيقة. اهم المعاني اللي تمسكوا فيها انه لفظ المولى بمعنى الاولى به والمتصرف به، معنى المولى بمعنى المحب،
يعني فهذا علي مولاه، فهذا علي محبوبه، بمعنى الناصر، انه فهذا علي ناصره، بمعنى الجار، بمعنى المعتق، يعني العبد معتق وبمعنى المعتق. بالواقع برد انه لفظ المولى وان كان له عدة معاني، لكن الخبر كان محفوف بقرائن حالية ومقالية. فالقرائن الحالية والمقالية فيه بتحدد المراد من لفظ المولى عند رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا ما بيتناسب مع حكمة رسول الله ومع التشديد في الآية، وإنه يجمع الناس كلها في حر الظهيرة، وإنه يخطب ليبين والله إنه من كنت أنا محبوبه فهذا علي محبوبه. كل هالتشدد بدل على إنه النبي بده يعلن شيء له أهمية، له أهمية بالدين الإسلامي. كل المعاني اللي ذكروها ما عدا المعنى الأول وهو الأولى به ما بتناسب كل ما فعله رسول الله وكل حينئذ مناسبات الآية الشريفة. هذه كقرينة حال. أما كقرينة مقال، النبي قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أول شيء حينئذ يعني استشلبهم ليقروا له بالولاية. أي ولاية؟ الولاية التي نص عليها المولى جل وعلا في كتابه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إنه نفسك إلى ولاية على ذاتها، وولاية النفس على ذاتها ذاتية، يعني ما بدأ منشأ، ما بدأ اعتبار. أنت بتعمل الحاكم إلى ولاية باعتبار، بتعمل القاضي إلى ولاية باعتبار، بتعمل رب البيت إلى ولاية باعتبار شرعي وعقلي وتربي وجهد. أما ولاية النفس على ذاتها ما بدأ اعتبار معتبر، نفسك بتشوف إنه هي لازم تدبر شو الحالة، سواء العقل ألا أو النقل ألا أو الشرع ألا أو ما حدا ألا، النفس بتشوف إنه هي لازم تدبر حينئذ شو نحكيها. الآية القرآنية بتقول إنه النبي أولى على النفوس من نفس، من ذات النفس على ذاتها. هالولاية المتصرفة بالنفوس متصرفة حينئذ بكل أحوالها. أخذ منهم النبي الإقرار إنه إله هالولاية، قالوا له نعم، قال من كنت مولاه، إنه من كانت لي الولاية عليه بهذا المعنى فعلي مولاه. فبيكون لفظ المولى مش بمعنى المحب أو بمعنى الناصر، وإنما بيكون بمعنى الأولى به، المتصرف به. هالقرين الأولى. القرين الثاني الدعاء، قال اللهم والي من والاه، ما بيتناسب إلا مع معنى الولاية، مش مع معنى المحب والناصر وبقية الأمور. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره إلى آخر الدعاء. قرين الثالث إنه بعدما تم الدعاء مثل الآية، اليوم أكملتم لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية بتدلل على أن النبي نصب عليا لشيء مما له الدخل حينئذ في الدين. الذي له الدخل في الدين الولاية بالمعنى المعروف، مش الولاية بمعنى المحب والناصر والمعتق والمعتق. أيضا من جملة القرائن أنه عمر بن الخطاب بيقول له أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، يعني سيدي بدي أنا اتبع أوامرك. لذلك لفظ أمير المؤمنين لقب به علي بن أبي طالب بعد غدير خم. هذا التلقيب بأمير المؤمنين كشف أنه معنى المولى هو بمعنى الولي مش بمعنى المحب والله والناصر. طبعا وإن كان هذا اللقب ما بيصح إطلاقه على بقية الأئمة لخصوصية، وكان من مختصات علي بن أبي طالب لفظ أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لذلك في الخبر من رضي بأن يلقب بلفظ أمير المؤمنين دون علي فيبتليه الله بمرض في دبره فيؤتى في دبره. واول واحد ابن هو عمر بن الخطاب. وجر على كل الخلفاء الامويين والعباسيين وحتى هلا مثل الحكم هذا المغرب كان يقبل انه وانه يلقبوه بامير المؤمنين بقطعا بيكون عنده مرض الابن في دبره علمنا او لم نعلم لوجود هذه النصوص. كذلك من جملة القرائن انشاد الشعر لحسان انه حسان اذن طلب الاذن من النبي انه بنشد فقاموا انشده بعمامته عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله اسمها السحاب هذا من جهة وعممه بها على طريقة الملك يعني جعل لها ذؤابتان واحدة نازلة على اليمين واحدة نازلة على الشمال لذلك في الأخبار بيقولوا علي في السحاب يعني علي في عمامة رسول الله النواصب شو بيقولوا بيقولوا قال لا نحن بنقول انه علي في السحاب يعني في الغيم فوق هو عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها السحاب لذلك كان يقولوا علي في السحاب في غدير الخمر يعني في عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جمل هذه القرائن بتدلل على انه بالواقع المراد بلفظ المولى هو الولي مش المحب او الناصر وما هذا الكلام الصادر منهم الا بداعي النصب وبداعي التعصب ليصرف الادلة الدالة على امامة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوف لك هذا النص بالفضل بن رزبهان لما رد على العلامة بآية يا أيها الرسول بلغ شوف نص عبارته أوردها الشيخ المظفر في دلائل الصدق الجزء الثاني صفحة 51 بيقول فأراد النبي أن يوصي العرب بحفظ محبة أهل بيته أنه اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني فهذا علي محبوبه لا لأنه الله النبي بده يوصي العرب بأن يحبوا أهل بيته إذا بدهم يوصوا أنه بأن يحبوا بأهل بيته ما أهل بيته مؤمنين الله بيقول إنما المؤمنون إخوة شو التخصيص أنه بك تخص أنت الحب بشخص دون بقية الأشخاص لو لم يكن لهذا الشخص مدخلي في الدين وإله منزلي ورتبي في الدين الإسلامي كلام حينئذ في الرتبة وليس في الشخص أو في علاقته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانت لازم تحب كل مؤمن شو الخصوصية لحتى تحب علي من دون أي خصوصية في علي صلوات الله وسلامه. لذلك بتلاقي كل شيء من الحق إلا ويصدر من النواصب الغزالي أو الغزالي اللي منعنا من أو مش منعنا يعني أفتى بحرمة لعن يزيد وأفتى بحرمة لعن إبليس بكتابه سر العالمين بيقول لما بيود حديث الغدير بيقول ثم بعد ذلك غلب الهوى وحب الرئاسة وعقود البنود وخفقان الرايات وازدحام الخيول وفتح الأمصار والأمر والنهي إن حب الزعامة فحملهم على الخلاف فنبذوه أي نبذوا حديث فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا بالنسبة بالواقع إلى ما له الدخل حينئذ في أسباب النزول باعتبار أنه يعني إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعلنت رسميا في غدير قم وإلا النبي من أول الدعوة وهو يشير إلى فضل أمير المؤمنين يشير إلى إمامته ابتداء من حديث الدار وفيه إعلان عن منزلة أمير المؤمنين وإمامته على صعيد العقل مرورا بغزوة تبوك لما النبي استخلفه على المدينة وخرج وقام المنافقون حي يقولون بأنه ما ثلثك إلا عن قلة إلا عن بغض فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أبان فضله وقال ألا فرض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. لكن هذا كان على صعيد أهل المدينة فقط في غدير خم كان على مستوى جميع المسلمين إلى من جهة ومن جهة ثانية كان إعلانا رسميا عن إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلم. من عام بتلاحظ في كتب التاريخ انه بعد غدير خم كان الخلص من شيعة علي يدخلون الشهادة الثالثة في في الآذان. يعني أشهد أن علي ولي الله كان أبو ذر وسلمان يأتي بها في الآذان، بس بعد غدير الخم، بعد التنصيب، بعدما شرعت علانية. من هنا الرد أنه والله طيب هذا الأذان يا خي ما كانش فيه الشهادة الثالثي في زمان يا رسول الله، لش عم تدخلوا أنتوا فيه الشهادة الثالثي؟ ما كان فيه لأن الدين أسعى على نحو التدريج، ما الحج شرع بالسنة الثالثي، الصلاة بالسنة، الصوم بالسنة الثانية، الصوم الصلاة كذلك في تقريبا بأوائل السنة الثانية. فالأحكام الشرعية أو الأمور التي شرعها الله شرعها بالتدريج. من جملة الأمور التي أخذ فيها التدريج إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. لما شرعت فالخلص من الأصحاب كانوا يدخلون حينئذ الشهادة عليه، بالإضافة إلى الخبر الوارد أنه إذا ذكرتم، ما مضمونه طبعا مش نفس النص لكن أورد الطبرسي في الاحتجاج، إذا ذكرتموني بالرسالة فاذكروا عليا بالولاية. من هون كان اليوم 18 هو عيد آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو كان من أكبر الأعياد عند الله، بل هو عيد الله الأكبر. صح في عيد الفطر، في عيد الأضحى، في عيد الجمعة، لكن عيد الغدير كان من أكبر الأعياد، يستحب إحياؤه، لكن بيبقى النواصب كما بيقول النويري في نهاية الإرب، بيقول إن السنة مصعباته، إن السنة ابتدعوا في سنة 389 للهجرة عيدا سموه بعيد الغار بعد 8 أيام من عيد الشيعة. يعني نحن عندنا ب 18 ذي الحجة عيد الغدير، بعد ب 8 أيام عملوا يوم سموه عيد الغار. ما ذلك إلا بغضا حينئذ بأمير المؤمنين وبالشيعة. أيضا يستحب في عيد الغدير الصوم، والصوم فيه يعدل 60 شهرا من أشهر الحرم. في خبر أنه بيعدل صوم الدهر، في خبر ثالث أنه يعدل 100 حجة مبرورة ومئة عمرة مبرورات. طبعا هنا الثواب الكبير، لأنه هذا الصوم بيكشف عما في قلب الصائم من الإيمان، من التعلق بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. أيضا يستحب في يوم 18 من ذي الحج الغسل في صدر النهار، التوسعة على العيال، إظهار الزين والسرور والصدقة، وأن الصدقة فيه تعادل 200,000 درهم في غيره. من جملة الأمور أيضا يستحب فيه المصافحة بين المؤمنين، والقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. يستحب أيضا في عيد الغدير الزيارة لأمير المؤمنين وهي مروية. يستحب أيضا المؤاساة، انه اثنين من المؤمنين يأخوا بعضهم، انه اذا احدهما دخل الجنة قبل الاخر ان لا يدخلها الا مع ذاك. ايضا يستحب الصلاة، وهذه مروية في كتب الادعية، من اراد حينئذ ان يراجع فليراجع. طبعا انا بالواقع ذكرت هذه الشعائر، شعائر عيد الغدير، بس لحتي شير انه اذا تطلع بهذه الشعائر كلها بتلاقيها انه ناظرة الى تحقيق العبودية لله جل وعلا، وإلى تحقيق التمسك بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لم تكن هذه الشعائر شعائر ظاهرية، بمعنى أنه والله منفرح بعيد الغدير بطريقة ظاهرية، ما إلى مدخلية تربوية في تقوية الإيمان، في تقوية المفاهيم، في زيادة التمسك بآل محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا العصر المتأخر انفتحت أعيننا على الاحتفال بالمناسبات الدينية، وهذا أمر حسن، لكن مش الأمر الحسن شيئان. الشيء الأول أنه نقتبس من غيرنا أفراحهم ومواسمهم ومراسمهم وطرق الاحتفال بأعيادهم، أنه والله بيحتفلوا بعيد الميلاد بيجيبوا أنه والله بزينوا بشموع، بزينوا والله مثلا ما بيعرف بأشياء، بأعلام، بغير ذلك. لازم نحن بمناسباتنا أنه نزين مثلها، نفس التزيين مش حرام، لكن من الحيث أن نقتصر في مناسباتنا الدينية على هذه الأمور الظاهرية فقط،
المأخوذ من غير المسلمين، هذا من جهة. من جهة ثانية أنه نغفل عما ورد في أخبارنا من مراسم وشعائر ومواسم بتحقق حقيقة العبودية، ما بتلاحظ الأمور الظاهرية. لذلك أي عيد أي شيء في أحكامنا بتلاقي شعيرته إحياء الليل، قراءة القرآن، الصوم، الصدقة، ما بتلاقي فيه انه والله ولع لك شمعة، انك والله جيب لك شجرة، انك والله عمل لك حبل. قال انه فما هو النصارى وهول اليهود وهول بقية لهم هكي بيحتفلوا. يا سيدي هذا احتفال ما بيحقق شخصية، هذا الاحتفال ما بيحقق معاني، هذا احتفال ما بيزيدك حينئذ ارتباطا لا بالله ولا برسول الله ولا بالعلم ولا بيوضح لك مفهوم على الاطلاق. شو انت بتجيب لي شوية شموع او انه بتعمل لي مثلا انه والله قالت جاته هلا صاروا انه والله بالاعياد الاسلامية بيجيبوا جاته بيوزعوا على بعضها. ليش عم نقلد النصارى نحن؟ ليش العبد عنا ضعف بشخصيتنا وما عنا تمعن في ما ورد في شرعنا؟ ما ورد في شرعنا من شعائر يريد ان يحقق معنى الانسانية ومعنى العبودية وزيادة التمسك بالنبي وآله. اما انه والله نقتصر على الاستيراد ما عند الغير وانه نقتصر على الامور الظاهرية غلط. بصح انك تحقق ما في الشرع واذا جبت هديك ما فيها حرام، بس بتكون ان تحقق الشعائر كما وردت في شرع الله جل وعلا. بالاخير ندعو الله جل جلاله ان يجعلنا من المتمسكين باحكامه وباحكام دينه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.